إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الأيام المعدودات، وخصها بمزيد عناية بالذكر فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله عز وجل مطلوب من العبد في كل وقت، ولكن هذه الأيام المعدودات خصها الله عز وجل لمزيد اهتمام وعناية بها. والأيام المعدودات فسرها الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام لها أسماء في الشرع، فيوم الحادي عشر هو يوم القر، وقد ذكر في حديث عبد الله بن قرط الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، ويوم القر هو اليوم الذي يقر فيه الحجاج في منى، وهو اليوم الحادي عشر. واليوم الثاني عشر يقال له يوم النفر الأول، لأنه يجوز لمن أراد التعجل أن يرمي الجمرات بعد أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس أن يتعجل، ويكون قد قضى حجه. واليوم الثالث عشر يقال له يوم النفر الثاني. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، أي من اتقى الله في حجه واجتنب المخالفات وقام بما أمر الله عز وجل به، فإنه يغفر له ذنبه سواء تعجل في يومين أو تأخر في يومين بنحو هذا، قال ابن جرير رحمه الله. وهذه الأيام يقال لها أيام التشريق لأنها أيام تذبح فيها الأضاحي، وكانوا فيما مضى يقطعون ويقددون لحوم الأضاحي ويشرقونه وينشرونه في الشمس ليحفظ ويدخر. وهذه الأيام من أحكامها أنها ما زالت أيام أضاحي، فأيام الذبح للأضاحي هي أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق. وهكذا من أحكام هذه الأيام أنه يحرم صومها، فلا يجوز صيام أيام التشريق لما روى الإمام أحمد، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ويقول ابن عمر قالوا أو قال: لم يرخص في هذه الأيام أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، أي المتمتع الذي وجب عليه الهدي ولم يجد هديا يشتريه، فإنه يجوز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، هذا خاص به. وهذا هو قول الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، يدل عليه هذا الحديث، حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم في صحيح الإمام البخاري. وهكذا من أحكام هذه الأيام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها أن أيام أكل وشرب، وهذا فيه تذكير للنعمة. المأكل والمشرب، المطعم، أنت لست ترزق نفسك ولست الذي هيأت ذلك لنفسك، بل الله عز وجل هو الذي هيأ لك ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من الذي سخر لك بهيمة الأنعام؟ ومن الذي هيأ لك ذلك؟ إنه الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فالله هو الذي أحل لك لحمها وهو الذي ذللها لك، وإلا فأنت ربما ترى من الوحوش ما يكون أدنى بكثير من الماعز والغنم ويفر منه الإنسان فرارا، فكيف بالجمل الذي ذلله الله لك؟ وهكذا بالأبقار، وهكذا الأغنام، الله عز وجل هو الذي هيأ لك ذلك. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ولهذا يجب على المسلم أن يكون ملازما لشكر الله عز وجل على هذه النعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام في أدب المطعم والمشرب: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه: يرضى عنك، وهو الذي هيأ لك ذلك، وهو الذي أطعمك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يسر لك ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا من قال حين يفرغ من طعامه: الحمد لله الذي أطعمنا هذا، أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث معاذ بن أنس عند الترمذي، فهذا فضل من الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: علمنا هذا الأدب بعد أن يأكل الإنسان الطعام، أن يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. أطعم وسقى وسوغ، صار مسهلا ومحبوبا إلى النفس ويستمتع به الإنسان، وجعل له مخرجا. أرأيت لو حبس الطعام أو الشراب في جوف الإنسان كيف يكون حاله؟ سيهلك، ولكن جعل له مخرجا. فهذه من الأمور التي يتذكر فيها الإنسان نعمة الله ويشكر الله عز وجل على ذلك. ومنها ذكر الله، يكثر من ذكر الله، وأيام ذكر لله تكثر من ذكر الله، سواء كان بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، أو كان بقراءة القرآن أو المحافظة على الأذكار في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، أو كان عند النوم، كل هذا من ذكر الله عز وجل. عند دخولك لبيتك وعند خروجك، عند دخولك المسجد وعند خروجك، عند دخولك الخلاء وعند خروجك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طوبى، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد يجب عليه أن يشكر الله عز وجل على النعم، وهكذا فهذا سبب لمزيدها، ويستغفر ربه فهذا سبب لحفظها من الزوال. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: الشكر قيد النعم الموجودة، الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن مما يجب على المسلم أن يترفع عنه في هذه الأيام وفي غيرها المعاصي، ومن أشرها الأغاني. هذه المعصية التي تتنافى مع شكر الله عز وجل فهي سبب للعنة الله عز وجل. روى الإمام البزار من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأغاني سبب للخسف والمسخ. قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ. قالوا: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان أي المغنيات وشربت الخمور. أخرجه الترمذي عن عمران بن حصين، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مخاطر هذه المعصية المجاهرة فيها. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما تسمعونه ويسمعه الكثير في هذه الأيام من استقدام المغنيات والراقصات وجمع الناس في اختلاط بين الرجال والنساء لهو من المنكر العظيم الذي يجب إنكاره ولا يجوز إقراره، فإن السكوت على ذلك مؤذن بعقوبة من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فلا يجوز استجلاب المغنيين ولا المغنيات ولا إقامة الحفلات لهم، بل هم أهل لأن يعزروا، أهل لأن يؤدبوا من قبل ولاة أمور المسلمين، هذا واجب عليهم، ويجب عليهم إنكار هذه المنكرات ومثل هذه المنكرات التي تشوه بمثل هذه المجتمعات الطيبة التي عرفت بالخير والنزاهة والحشمة تترفع من مثل ذلك. فاستجلاب تلك الفاسقات من المغنيات ورفع شأنهن يكن قدوة للنساء على التبرج والسفور والتجرؤ على هذه المعصية وقلة الحياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وولاة أمورنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.